الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس في الخامس من شهر ذي القعدة عام 35 بعد 400 والألف نكمل ما تبقى أو نكمل شيئا مما تبقى من الأحاديث المعلة في أبواب الصلاة، وكنا قد شارفنا على الانتهاء من أبواب صلاة الكسوف، وكذلك أيضا أشرنا ونبهنا إلى أنه بقي جملة من الأبواب اليسيرة، وذلك كأبواب التطوع وأبواب صلاة الخوف، وكذلك أيضا في صلاة الجمعة، وإنما هي أحاديث يسيرة قد تكلم عليها العلماء. نتكلم بإذن الله عز وجل في هذا المجلس على ما تبقى من أحاديث صلاة الكسوف، ثم نشرع بإذن الله عز وجل بأحاديث صلاة التطوع. وأول أحاديث الكسوف هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، ويرويه عنه عكرمة مولى عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت صوتا بالمدينة فنظرت فإذا صفية أم المؤمنين قد توفيت، فنظرت إلى عبد الله بن عباس فإذا هو ساجد بعد الفجر والشمس لم تطلع، فقلت له في ذلك، فقال: لا أم لك، إنا أمرنا بالسجود عند الآيات، وأي آية أعظم من موت أمهات المؤمنين من بيننا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي بألفاظ من حديث الحكم بن أبان عن إكرمة عن عبد الله بن عباس. وهذا الحديث قد رواه عن الحكم جماعة، رواه عنه ابنه إبراهيم ابن الحكم، وكذلك حفص ابن عمر العدني، ورواه خالد بن يزيد العمري، ورواه سلم ابن جعفر. هؤلاء الجماعة الذين يروونه عن الحكم بن أبان عن إكرمة عن عبد الله بن عباس، وهؤلاء قد تكلم العلماء فيهم، منهم من لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره، ومنهم ما يقوم بغيره. ونقول هذا الحديث يرويه أولهم إبراهيم بن الحكم، وقد ضعفه غير واحد من العلماء، وذلك كالنسائي والإمام أحمد، وترك بعض الأئمة حديثه، وكذلك يرويه خالد بن عمر خالد بن يزيد العمري وحفص بن عمر العدني، وهؤلاء أيضا قد ضعفوا. وخالد بن يزيد قد اتهم في حديثه، فقد اتهمه يحيى ابن معين. وأمثل هؤلاء هو سلم بن جعفر، وقد وثقه يحيى ابن أبي كثير، ابن أبي كثير. ولكن نقول إن ابن جعفر هذا قليل الحديث، وقد روى هذا الحديث عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن عبد الله بن عباس وتفرد به، ولا يعرف عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى بإسناد أمثل من هذا. والمتن في هذا تفرد به، فلا يحفظ عن أحد من الخلفاء الراشدين أنه صلى أو سجد للآيات في غير الكسوف والخسوف. وقد أشار إلى هذا المعنى الشافعي رحمه الله كما في كتاب الأم، قال: لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه الصلاة في الآيات إلا في الكسوف. ومثل هذا لو ثبت لنقل، لأن الآيات في نزولها أكثر عددا من ورود الكسوف والخسوف، فإنه يعتري الناس، خاصة إذا إن هذا الحديث أشار إلى آية من الآيات وهي وفاة أحد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. ومثل هذا يقع كثيرا في زمن الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك أزواجا عدة، ترك النبي عليه الصلاة والسلام عائشة، وكذلك أم حبيبة حفصة وأم سلمة وغيرهن من أمهات المؤمنين، ومع ذلك لم يثبت عن الصحابة عليهم رضوان الله أنهم سجدوا للآيات للآيات. وهذا من وجوه النكارة، وذلك أن العبادة إذا قام داعيها ثم لم يثبت النص فيها فإن هذا قرينة على ضعفها، فإن هذا قرينة على ضعفها. ومن هذه القرائن هو تعدد تلك الآيات، تعدد تلك الآيات، فإن صفية عليها رضوان الله من عموم أمهات المؤمنين، وقد توفيت عائشة عليها رضوان الله تعالى ولم يثبت أو لم يرد أيضا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سجد لموتها، سجد لموتها سجود الآيات، سجود الآيات، مما يدل على نكارة المروي في هذا. ونقول إن هذا الحديث لا يصح عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. الحديث الثاني وحديث عائشة عليها رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي ست ركعات في أربع سجدات، ست ركعات في أربع سجدات. جاء على سبيل الإجمال هكذا، بعضهم يحمله على صلاة الكسوف وبعضهم يحمله على صلاة الآيات، على صلاة الآيات. أخرج هذا الحديث النسائي في كتابه السنن من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ست ركعات في أربع سجدات. قال قتادة صلاة الآيات، قال قتادة صلاة الآيات. وهذا من الأدلة التي استدل بها من قال بمشروعية صلاة الآيات أو السجود عندها. صلاة الآيات إما على صلاة الكسوف وعلى صورتها، وإما بسجدة مستقلة منفردة، بسجدة مستقلة منفردة. وهذا الحديث بذكر صلاة الآيات منكر، بذكر صلاة الآيات منكر، والنكارة في ذلك من وجوه. أولها أن في هذا الحديث في قوله هي يعني صلاة الآيات ليس من قول عائشة ولا من قول عبيد بن عمير ولا من قول عطاء، وإنما من قول قتادة، وإنما من قول قتادة، وهو أحد رواة الإسناد، وهو أحد رواة الإسناد، وهو من طبقة متأخرة من التابعين، طبقة متأخرة من التابعين، فليس هو الذي روى الحديث عن عائشة، وليس هو الذي روى الحديث عمن روى عن عائشة كعطاء، بل هو ممن روى هذا الحديث عن عطاء فحمله تأويلا. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث صحيح من جهة العدد، ضعيف من جهة التعليل، من جهة التعليل، فلا نقول إن العلة في هذه الصلاة إنما هي صلاة الآيات، وإنما هو من قول قتادة. كذلك أيضا فإن هذا الحديث معلول بالوقف، فإن هذا الحديث معلول بالوقف، فقد أعله النسائي رحمه الله، فهذا الحديث قد أخرجه النسائي من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة عليه رضوان الله. روى هذا الحديث وكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد، يرويان هذا الحديث عن هشام عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة موقوفا. وصوب الوقف النسائي رحمه الله، صوب الوقف النسائي رحمه الله، ولم يذكر في الموقوف صلاة الآيات، ولم يذكر في الموقوف صلاة الآيات. وعلى هذا نقول إن الحديث بذكر صلاة الآيات منكر موقوفا ومرفوعا، ووقفه أشبه بالصواب، وإن حملنا الوقف وقلنا له حكم الرفع، لأن عائشة ممن أدرك صلاة الكسوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن أدرك صلاة الكسوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث مرفوعا بذكر الآيات منكر، وموقوفا كذلك، ووقفه أشبه بغير ذكر الآيات، كما أشار إلى هذا النسائي رحمه الله، وكما رواه الثقات من أصحاب هشام، وذلك وكيع ويحيى ابن سعيد، فوقفوه على عائشة، ورجح ذلك النسائي رحمه الله كما في كتابه السنن. الحديث الثالث هو حديث عائشة عليه رضوان الله أنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بالأولى بالعنكبوت وفي الثانية بسورة الروم. هذا الحديث يرويه عروة ابن الزبير عن عائشة عليه رضوان الله، ويرويه عن عروة ابن شهاب الزهري، ويرويه عن ابن شهاب إسحاق بن راشد، ويرويه عن إسحاق بن راشد موسى بن أعين. موسى بن أعين يروى من حديث موسى بن أعين عن إسحاق بن راشد عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يتضمن ذكرا لأمرين. الأمر الأول يتضمن ذكرا للجهر بصلاة الكسوف، ويتضمن أيضا ذكرا للسور التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم عن الإشارة في مسألة الجهر، وأشرنا إليها في أحاديث سابقة، وبقي هنا في تعيين السورة. ونقول إنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيين سورة في صلاة الكسوف، وإنما الأحاديث في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام بالإجمال، وجاء في بعض الروايات قال بقدر سورة كذا. وعلى هذا ذكر سورة العنكبوت وذكر سورة الروم في ذلك ليست بالمحفوظة. والعلة الإسنادية في ذلك هو تفرد إسحاق بن راشد في هذا الحديث عن ابن شهاب الزهري، وذلك أن أصحاب ابن شهاب الزهري يرون هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ولا يذكرون فيه السور، وإنما يذكرون فيه الصلاة والقراءة على سبيل الإجمال. وقد رواه عن ابن شهاب الزهري معمر بن راشد الأزدي ويونس وجماعة يرونه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة فيذكرونه ولا يذكرون السورة. كذلك أيضا فإنه يروي هذا الحديث عن عروة بن الزبير عن عائشة عليه رضوان الله من أوثق أصحاب عروة ولا يذكرون فيها السورة، كهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ولا يذكر اسم السور في الحديث ولا يذكر اسم السور في الحديث. فدل على أن ذكر السورة بذلك منكر. ثم أيضا أن الداعي قام على نقل السور لو وجدت في صلاة الكسوف. لماذا قام الداعي فيها؟ لأن صلاة الكسوف التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مفاجئة وعارضة تضبط والهمم تتداعى على نقلها والذهن حاضر فيها، لأنها صلاة من جهة الوصف لا تجري على الصلوات المعتادة من الصلوات الخمس أو صلاة النافلة في النهار والليل، وإنما لها صفة خاصة، فالذهن يكون في ذلك حاضرا. فلما لم ينقل من وجه صحيح تعيين السورة دل على نكارة مثل هذا الحديث، وأن الأرجح في ذلك عدم التعيين، وأن الأرجح في هذا هو عدم التعيين. وأما ما جاء في بعض الروايات في ذلك في ذكر التقدير أو نحو ذلك، أو في بعضهم يذكرها تجوزا بالبقرة أو نحو ذلك، فنقول إن مثل هذا مذكور على التقدير، أن مثل هذا يذكر على التقدير. وتقدم أيضا الإشارة معنا في مسائل التفصيل في هذا الباب. وهذه الأحاديث هي خاتمة أحاديث صلاة الكسوف، هي خاتمة أحاديث صلاة الكسوف، وبها الكفاية. ونتكلم بإذن الله عز وجل أيضا فيما يلي بأبواب صلاة التطوع في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التطوع، وهي معلولة. وحديث التطوع عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، هي نحو من 100 حديث بين الصحيح والضعيف. وأما الضعيف الذي لم يرد من وجه آخر من وجه صحيح فإنه أقل من الضعيف. ونتكلم عليها بإذن الله تعالى في مجالس، ثم بعد ذلك نتكلم على صلاة الجمعة، ثم نتكلم بعد ذلك على صلاة الخوف، وبهذا يكون خاتمة أبواب الصلاة. أول هذه الأحاديث في أبواب صلاة التطوع هو حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة،
رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث محمد بن مسلم ابن مهران عن جده عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. هذا الحديث حديث منكر، هذا الحديث حديث منكر، وذلك أنه قد تفرد به محمد بن مسلم بن مهران عن جده عن جده، ولا يعرف إلا من هذا الوجه عن عبد الله بن عمر. وقد عله أبو زرعة فقال هذا حديث باطل، وأنكره كذلك الطيالسي، فإنه يرويه عن محمد بن مسلم عن جده عن عبد الله بن عمر. وكذلك أيضا فإن هذا الإسناد وهو محمد بن مسلم بن مهران عن جده عن عبد الله بن عمر ليست من أسانيد الاختصاص عن عبد الله بن عمر، ليست من أسانيد الاختصاص عن عبد الله بن عمر. ومثل هذا لو كان عن عبد الله بن عمر لرواه أصحابه كيف وقد روي عن عبد الله بن عمر، ما يدل على خلاف ذلك، ما يدل على خلاف ذلك. وحديث عبد الله بن عمر في الصحيح في قوله حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعات، ويأتي الكلام عليها والإشارة بإذن الله تعالى. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث منكر من جهة الإسناد ومنكر من جهة المتن، منكر من جهة الإسناد ومنكر من جهة المتن. أما بالنسبة للإسناد فذلك تفرد محمد بن مسلم بن مهران عن جدي عن عبد الله بن عمر، وهذا الإسناد فيه قلة، وبعضهم يجعله في حكم عداد الأسانيد المستورة والمجهولة. كذلك أيضا فإنه لم يروى من غير هذا الوجه، فهو فرد غريب عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للعلة المتنية فإن هذا الحديث فيه الإشارة إلى السنة القبلية في صلاة العصر، السنة القبلية في صلاة العصر، وظاهر الحديث الديمومة رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فلم تذكر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى قبل العصر أربعا ويسكت أو نحو ذلك، وإنما فيها دعاء بالرحمة لمن فعل ذلك، وهذا يقتضي الديمومة، ومقتضى الديمومة النقل والاستفاضة، فيدل على نكارة المتن عدم النقل من وجه صحيح لا معارض له عن عبد الله بن عمر وعن غيره. ويدل كذلك عليه أنه جاء عن عبد الله بن عمر ضبط صلاة النوافل في الليل والنهار في الصحيحين وغيرهما، ولم يذكر منها الصلاة قبل العصر أربعا، ولم يذكر منها الصلاة قبل العصر أربعا. قد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الفجر. جاء في رواية من حديث نافع عن عبد الله بن عمر قال وركعتين بعد الجمعة، قال وركعتين بعد الجمعة، وهو في الصحيح. هذا في ضبط صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في النافلة. وقوله حفظت عن رسول الله يعني أنه سبر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفه، وخاصة أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله ممن يدخل إلى بيت النبوة، وذلك عند أخته حفصة بنت عمر يدخل ويشاهد، ولهذا قال وصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي المغرب والعشاء في بيته، في بيته، يعني أنه تتبع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام النافلة التي يصليها في بيته ومسجده، فضبطها من جهة العدد وضبطها من جهة المكان، وما ذكر منها الركعات قبل العصر. كذلك أيضا فإن الأحاديث الواردة في الصحيح في ضبط الركعات عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس منها الركعات قبل العصر، ليس منها الركعات قبل العصر. ومنها حديث عائشة عليه رضوان الله فيما رواه مسلم وأبو داود وغيره من حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع أربعا قبل الظهر في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل علي فيصلي ركعتين تأملوا هذا في صلاة الظهر. قالت: ثم يخرج إلى الناس فيصلي المغرب ثم يدخل علي فيصلي ركعتين. أين العصر؟ ما ذكرت. ثم يرجع فيصلي ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة العشاء ثم يدخل إلي فيصلي ركعتين وكان يقوم بتسع الوتر منهن ثم يصلي قبل الفجر ركعتين وذكر ذلك لسبر حال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الإمام مسلم رحمه الله في حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة فائدة، وهي أنها ذكرت ركعتي العشاء في بيته من ضمن قيام الليل فذكرت الركعتين العشاء ثم ذكرت تسعا، لأنه في الحديث الآخر النبي ما كان يزيد عن صلاتي في صلاة الليل عن 11 ركعة، فذكرت ركعتي العشاء ثم ذكرت بعد ذلك صلاة الليل وجعلتها تسعا الوتر منهن فكانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أضفنا للتسع ركعتين وركعة العشاء أصبحت 11 ركعة، فكان ذلك هي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة وصلاة العشاء. وهذا يدل على أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة محفوظة، ولا ننفي النافلة العارضة أما نافلة محفوظة فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قبل صلاة العصر ولا بعدها وعلى هذا نقول إن هذا من أمارات إنكار حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع. وهل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل العصر أحاديث؟ نعم، جاء في ذلك جملة من الأحاديث، جاء في ذلك من حديث أم حبيبة، وجاء من حديث علي بن أبي طالب، وجاء من حديث أم سلمة، وجاء من حديث عبد الله بن عمر بن العاص، وكلها معلولة أولها وهو الحديث الثاني في هذا الباب هو حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة 16 ركعة منهن أربع قبل العصر. هذا الحديث هو حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الترمذي في كتابه السنن من حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حسنه بعضهم نظرا إلى ظاهر الإسناد، ولكنه منكر من جهة الإسناد ومنكر من جهة المتن. أما من جهة المتن فإنه ذكر نافلة النبي 16 ركعة، وهذا لم يرد لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام في سياق واحد، وإنما قد يأتي تلفيقا في بعض الروايات الضعيفة الروايات الضعيفة. وقد أنكر ذلك هذا الحديث جماعة من الأئمة من المتقدمين ومن المتأخرين. من المتقدمين كابن مبارك رحمه الله فإنه قال في هذا الحديث كذب، يعني أنه مخالف ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا الجوزجاني رحمه الله فقال هذا الحديث باطل ولا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك للانفراد بذكر هذا العدد بستة عشرة ركعة، ولم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوارد عنه في يومه وليلته مما يصليه النبي عليه الصلاة والسلام من الرواتب، الوارد في ذلك 12 ركعة كما جاء في حديث أم حبيبة وهو في صحيح الإمام مسلم، ويأتي الكلام عليه على سبيل الإجمال، وجاء على سبيل التفصيل في غير الصحيح ويأتي الكلام عليه والبيان علله أيضا. فنقول إن هذا الحديث من حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب منكر من جهة المتن، وكان ابن تيمية رحمه الله ينكره كان ابن تيمية رحمه الله ينكره، وما فيه من ذكر الصلاة قبل العصر في حديث علي بن أبي طالب. نقول: هل يعبد هذا الحديث ما جاء في حديث عبد الله بن عمر في ذكر الأربع؟ نقول: إذا أنكر من الحديث لفظ أو سياق أو وصف ظاهر بين له تعلق بأصل الحديث، فإن هذا أمارة على عدم ضبط الحديث كله، على عدم ضبط الحديث كله. فحينما يذكر العدد 16 ركعة في مثل هذا السياق، ثم نأخذ لفظة واحدة ونوجد لها شاهدا في حديث آخر والحديث منكر، فنقول إن من أخطأ بمثل هذا العدد في ذلك، وهو الخطأ في أربع ركعات، في أربع ركعات، فإنه ما ذكر 12 ركعة ثم وضعها في غير موضعها، فيقال أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما صلى في هذا الموضع وتركه في هذا الموضع، فأخطأ من جهة العدد وأخطأ من جهة الموضع والزمان، من جهة الموضع والزمان، كما جاء في روايته في حديث أم حبيبة في الاضطراب، الاضطراب فيه من جهة الإسناد والاضطراب فيه من جهة المتن، ويأتي أيضا الإشارة إليه. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث منكر من جهة متنه. وأما من جهة إسناده فقد صحوا غير واحد من المتأخرين، قالوا لظاهر السلامة في إسناده، فإن أبا إسحاق يروي هذا الحديث عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وهم يعني أبا إسحاق ثقة، وعاصم بن ضمرة أنه لم يضعف. نقول إن عاصم بن ضمرة ليس من أهل الاختصاص بعلي بن أبي طالب، ليس بأهل الاختصاص بعلي بن أبي طالب، وإن روي في هذا أو بهذا الإسناد وفي هذه السلسلة أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب غير حديث، ولكن نقول إنها ربما تكون كتاب، ربما تكون كتاب أصله حفظ ثم كتب، أصله حفظ ثم كتب، فليس هذا الحديث من حديث علي، وليس عاصم أيضا من أهل الاختصاص عن علي بن أبي طالب، فعلي بن أبي طالب له أصحاب كبار يروون عنه مثل هذا الحديث. ثم أيضا إن عاصم من طبقة متأخرة من أصحاب علي بن أبي طالب، وليس من أصحابه المتقدمين. ثم أيضا إنه لم يوافق عليه من وجه، لا من جهة العدد ولا من جهة الوصف، وإن وافق بعض الأحاديث من وجوه أخرى، والموافقة من بعض الوجوه لا يعني صحة الحديث، لأنه من الأحاديث الموضوعة توافق الأحاديث التي في الصحيحين في بعض ألفاظها، ولكن نجد أنها موضوعة بسبب وجه أو لفظ من الوجوه التي تروى فيها. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث وحديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله هو حديث منكر في ذكر الصلاة قبل العصر أربعا. ثم أيضا أن الصلاة قبل العصر أربعا لم يثبت عن أحد من الخلفاء الراشدين أنه حافظ عليها، أنه حافظ عليه، وإنما الثابت عن غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هو المحافظة على الصلوات التي جاءت في حديث أم حبيبة وفي حديث عبد الله بن عمر، وحديث عبد الله بن عمر وحديث أم حبيبة هي أصح الأحاديث في النوافل الراتبة، وغيرها يرجع إليها، وغيرها يرجع إليها. والحديث السادس وهو الثالث في هذا الباب، في أبواب صلاة التطوع في هذا، هو حديث أم سلمة عليها رضوان الله، وحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى أربعا قبل العصر لم تمسه النار، هذا الحديث أخرجه الطبراني في معجمه من حديث عبد الكريم أبي أمية عن مجاهد عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعدة علل. أول هذه العلل أن هذا الحديث فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف الحديث وهو ضعيف الحديث وقد تكلمنا عليه في مواضع عدة. وكذلك أيضا فإن هذا الحديث في إسناده حجاج بن نصير وقد ضعفه غير واحد من الأئمة أيضا، بل هو سيء الحديث جدا، سيء الحديث يعني في حفظه جدا. وهذا الحديث لا يقوم بغيره فضلا عن أن يقوم بنفسه. ومن القرائن على إنكاره وعلاله أن الطبراني رحمه الله أخرجه في كتابه المعجم وعادة الطبراني رحمه الله أنه يورد المفاريد والغرائب وما ينفرد بإخراجه الطبراني رحمه الله عن أصحاب السنن والصحاح المسانيد والأصول المتقدمة المشهورة فإنه عادة لا يكون صحيح فإنه عادة لا يكون صحيحا. ومنها هذا الحديث. وقد جاء هذا الحديث عند الطبراني أيضا من حديث علي بن أبي طالب وفي إسناده عبد الكريم عبد الملك بن هارون بن عنترة وهو متروك الحديث وقد جاء أيضا عند الطبراني من وجه آخر عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى وهو مسلسل بالمجاهيل أن من صلى قبل العصر أربعا لم تمسه النار أو لم يدخل النار، والحديث في هذا ضعيف. وكذلك أيضا قد جاء من حديث أم سلمة قد أخرجه أبو الشيخ في كتابه طبقات المحدثين في أصفهان، وأيضا هو حديث مسلسل بالمجاهيل في إسناده نافع ابن مهران والحديث في ذلك منكر. على هذا نقول إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حافظ على شيء من الصلوات قبل العصر. وأما من أراد أن يصلي فنقول ثمة نوافل مطلقة في هذا كما جاء في الحديث في قوله بين كل آذانين صلاة، فيصلي الإنسان أو يتنفل الإنسان ما شاء من غير قيد يصلي ركعتين، يصلي أربع، يصلي ست أو نحو ذلك، أو إذا كان مثلا في غير مسجد ما أراد أن يصلي فلا يكون ثمة تحية للمسجد فيصلي فيجلس أو نحو ذلك، فالأمر في هذا سعة، إلا أنه لا يوجد سنة راتبة في هذا. وأما حديث أم حبيبة ومن الحديث المشهورة في هذا الباب فنقول حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا الحديث بهذا اللفظ في صحيح الإمام مسلم من حديث عنبسة عن أم حبيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم 12 ركعة من غير ذكرها عدا. وجاءت في السنن والمسند معدودة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث عنبسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد الفجر. جاء في بعض الروايات وركعتين قبل العصر، وجاء في بعض الروايات أربعا قبل العصر وأربعا بعدها، وفي كل حديث يختل انتظام بقية الصلوات أو انتظام بعض بقية الصلوات. فحديث أم حبيبة صحيح إجمالا، ضعيف عدا، ضعيف عدا، ضعيف عدا. وحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله صحيح إجمالا وعدا، وهو في الصحيحين، صحيح إجمالا وعدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من النوافل عشرة، كان يصلي من النوافل عشرة. وحديث أم حبيبة عليه رضوان الله تعالى هذا في ذكر العد مضطرب من جهة المتن، ضعيف ومضطرب من جهة الإسناد. أما من جهة إسناده فإن الحديث جاء من حديث مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة، وعنبسة ومكحول لم يسمع من عنبسة، كما قال ذلك عامة النقاد، وذلك كيحيى بن معين والبخاري كأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي وغيرهم يقولون مكحول لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان، فالحديث حينئذ منقطع. وقال دحيم إنه سمع من عنبسة، والأظهر أنه لم يسمع، الأظهر أنه لم يسمع منه كما رجح ذلك البخاري رحمه الله. وجاء في بعض الأحاديث أن مكحولا يروي هذا الحديث عن مولى لعنبسة بن أبي سفيان، فيأتي من حديث مكحول عن مولى لعنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده جعله، في إسناده جهالة. ولو قلنا بانقطاعه أو روايته على هذا الوجه لأن الانقطاع جهالة، وكذلك أيضا في هذه الرواية أيضا جهالة، فيكون الحديث في ذلك ضعيفا. جاء في بعض الروايات هذا الحديث من حديث القاسم ابن أبي عبد الرحمن، حديث القاسم ابن أبي عبد الرحمن، وهو ضعيف، ومنهم من يصحح هذا الحديث باعتبار أن هذا الحديث يرويه مكحول عن مولى لعنبسة، ويأتي من حديث مكحول عن عنبسة، ويظن أن ذلك متابع. نقول ليس متابع، بل هو إثبات للانقطاع. ومنهم من يحسن هذا الحديث أنه جاء من حديث حسان بن عطية، حديث حسان ابن عطية عن عنبسة عن أم حبيبة، وكذلك أيضا من حديث عبد الله بن المهاجر عن عنبسة عن أم حبيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول الأصح في هذا الحديث أنه من حديث مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة، ولا يثبت من حديث حسان بن عطية، ولا كذلك أيضا من حديث القاسم بن أبي عبد الرحمن، ولا كذلك أيضا من حديث عبد الله بن المهاجر، وكذلك أيضا فإن هذا الحديث مضطرب من جهة المتن. أما اضطرابه من جهة المتن فإن هذا الحديث جاء بألفاظ، أول هذه الألفاظ أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا، قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر ركعتين، هذه صورة ثانية. وجاءت صورة ثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل العصر ركعتين، صلى قبل العصر ركعتين، وهذا اضطراب في هذا الحديث، وهذا اضطراب في هذا الحديث يخالف ما جاء في حديث عبد الله بن عمر، وما جاء كذلك في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى، وحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وحديث عائشة في حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة عليه رضوان الله تعالى في صحيح الإمام مسلم، وحديث أم حبيبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هذا إجمال. فهل هذا الاضطراب في هذا الحديث يحمل على أن النبي تارة يصلي هكذا وتارة يصلي هكذا؟ نقول أولا لا يمكن حمله على ذلك، وذلك لأمور، أولها أن مخرج الحديث واحد، أن مخرج الحديث حديث واحد، وحديث أم حبيبة ويروي عن أم حبيبة حنبسة ابن أبي سفيان ويرويه عن عنبسة مكحول، فحمل ذلك على تعدد الأحوال ومخرجه واحد محال، بل نقول إنه اضطراب في هذا، اضطراب في هذا الحديث، وليس تعددا لأحوال حال النبي صلى الله عليه وسلم أن تارة يصلي هكذا وتارة يصلي هكذا، بل هو عدم ضبط لهذا الحديث، بل هو عدم ضبط لهذا الحديث. ومن الوجوه أيضا أن لو حملنا ذلك على تعدد الأحوال في حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه تارة يصلي هكذا وتارة يصلي هكذا، لوجب أن يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه أخرى، ليثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه أخرى، فلم يضبط ذلك ولم يحفظ من وجه، خاصة ممن اعتنى بضبط نافلة النبي صلى الله عليه وسلم، ضبط نافلة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام من وجه من الوجوه. والأمر الثالث أن مثل هذا التنوع وهذا الاختلاف في حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التنوع والاختلاف لا يمكن أن يكون تنوع عمل، لا يمكن أن يكون تنوع عمل، والسبب في ذلك أن هذا الاختلاف اختلاف يؤثر على العدد، يؤثر على العدد من جهة 12 ركعة، خاصة أنه في بعض الروايات يأتي 12 ركعة ثم يذكر في العدد 10، ثم يذكر في العدد 10، مما يدل على أنه ثمة نسيان ونقصان وزيادة في هذه الروايات. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث منكر من جهة الإسناد، منكر من جهة المتن، من جهة ذكر العد، وعد أما عدم ذكر العد فهو ثابت في صحيح الإمام مسلم. ويؤيد إعلال العد في ذلك أن الإمام مسلم رحمه الله لم يذكر العد في هذا الحديث إشارة إلى الإشارة في ذلك، تؤخذ من ذكر الحديث في أبواب في الإجمال، وما ذكر العد، فذكر حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وما ذكر العد، وما ذكر العد، ولو صح عنده العد لذكره في هذا الحديث، لذكره في هذا الحديث. وكأن الإمام مسلم رحمه الله يعل ذلك. وتقدم معنا أيضا أنه من قرائن الإعلال عند العلماء رحمهم الله في أبواب الرواية، خاصة البخاري ومسلم ومن جرى مجراهم ممن يشترط الصحة، أنهم إذا تركوا لفظة أو زيادة في حديث من الأحاديث متعلقة بالباب فهذا قرينة على رد الحديث أو رد تلك الزيادة، وهذه الزيادة هي متعلقة بوصف هذا الحديث، فلما لم يذكرها دل على عدم صحتها عند الإمام مسلم رحمه الله، على عدم صحتها عند الإمام مسلم رحمه الله. وكذلك أيضا في هذا الباب مسألة، وهي من المسائل المهمة أيضا في ذكر الصلوات، هنا في قول عبد الله بن عمر عليه رضوان الله: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات يصليهن، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، والركعتين 9 والـ10 جاءت على روايتين، الرواية الأولى ركعتين قبل الصبح، وجاء الرواية الثانية في ركعتين بعد الجمعة، ركعتين بعد الجمعة، وكلها ثابتة من وجوه أخرى، وكلها ثابتة من وجوه أخرى. هنا هل هذه الصلوات في ذكر عبد الله بن عمر قال: وصليت معه في بيته ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هل يدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بقية النوافل في بيته؟ نقول نعم، أنه كان يصلي بقية النوافل في بيته. واختلف العلماء رحمهم الله في الإطلاق في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، هل هذا على الإطلاق أم على التغليب؟ هل هو على الإطلاق أم على التغليب؟ نقول الأظهر أنه على التغليب لا على الإطلاق، التغليب لا على الإطلاق، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يداوم على نوافل في بيته، على نوافل في بيته، ومن هذه النوافل في بيته اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤديها في بيته ركعتي الفجر، ركعتي الفجر كان يؤديه النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ثم يخرج إلى الصلاة. ومنها الركعات قبل صلاة الظهر كان يؤديها النبي في بيته ثم يخرج إلى الصلاة كما جاء في حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة عليه رضوان الله تعالى في صلاة النبي أربعا في بيتي قال ثم يخرج فيصلي من الناس. قد جاء في البخاري من وجه آخر من حديث محمد بن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه عن عائشة أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع أربعا قبل الظهر أربعا قبل الظهر. هذا الضبط في حديث محمد إبراهيم المنتشر عن أبيه عن عائشة يؤيد ما جاء في حديث عائشة عند مسلم من حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي كان يصلي الأربع في بيته أنه كان يصلي هذه الأربع في بيته. وذلك أنه في حديث محمد إبراهيم المنتشر عن أبيه عن عائشة قالت لم يكن النبي يدع، يعني أنها ضبطت هذا الشيء. ومثل هذا لو خرج النبي من عندها لا تدري هل يدع أو لا يدع، لأنه خرج من باب حجرتها إلى المسجد، وإنما لما رأت العمل فهي تضبط العمل لكنها لا تضبط الترك، لأنه لو ترك عندها لا تدري هل أداها في المسجد أو لم يؤديها، ولكن لما كان العمل عندها ضبطت العمل، والأعمال تضبط بخلاف التروك بخلاف التروك. ولهذا قالت لم يدع النبي عليه الصلاة والسلام أربعا قبل الظهر، لم يدع أربعا قبل الظهر. وعلى هذا نقول إن السنة في الرواتب أن يصلي ركعتي الفجر والأربع قبل الظهر في بيته، وبقية الصلوات في يصليها في بيت، أن يصلي أربعا قبل الظهر في بيته وبعد المغرب في بيته والعشاء في بيته وركعتين بعد الظهر هل يصليها في المسجد أو يصليها في بيته. جاء في حديث عبد الله بن شقيق أن النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها في بيته. هل النبي كان يصلي في المسجد شيئا من السنن الرواتب أم ذلك على النوافل المطلقة؟ نقول جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قرينة في حديث عبد الله بن عمر أن النبي كان يصلي النهاريات النوافل النهارية في المسجد. قال بعض العلماء إن في قول عبد الله بن عمر قال وصليت معه في بيته ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، قال إشارة إلى أن بقية هذه الصلاة النهارية كانت في المسجد. لكن نقول إن الصلاة النهارية في المسجد إنما هي صلاة الظهر، وبداية النهار وصلاة الفجر هي بين الليل والنهار فتكون في بيته. فهل حديث عائشة أن النبي لم يكن يدع قبل الظهر أربعا، وفي حديث عبد الله بن عمر أنه كان يصلي أو حفظت عن النبي 10 ركعات ثم ذكر ركعتين قبل الظهر، هل الركعتين قبل الظهر كان النبي يصليها في المسجد والأربع كان يصليها في البيت، يعني يصلي قبل الظهر 6، فنحمل الأربع قبل الظهر في بيته وركعتين ثم يكون بعد ذلك في المسجد؟ وهل في سياق عبد الله بن عمر للعشر التي حفظها عن النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أنه لما صلى مع النبي في بيته في سنة الظهر في سنة المغرب والعشاء إشارة إلى أن غيرها كانت في مسجده؟ منهم من قال إن سكوت عبد الله بن عمر عن بقية الصلوات إشارة إلى أنها في المسجد، ومنهم من قال إشارة إلى أنه ما صلى معه أنه ما صلى معه وعدم صلاته معه إشارة إلى أن النبي صلى وحده وعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى صلى وحده. وفي حديث عبد الله بن عمر أيضا نأخذ مسألة وهي أنه لا بأس أو يشرع صلاة الجماعة حتى في النافلة على سبيل الاعتراض، ولهذا قال صليت معه ركعتي المغرب وركعتي العشاء في بيته، فصلى مع النبي يعني جماعة. فلو صلى بعض الناس جماعة للسنة الراتبة لا حرج على سبيل الاعتراض لا على سبيل الدواء. بعض العلماء يؤكد على ركعتين بعد المغرب يقول أن تكون بالبيت، وهي آكد النوافل على الإطلاق، بل بعضهم هو رواية عن أحمد وعن أبي حنيفة وقال بها بعض السلف من التابعين أنه لو صلى ركعتي المغرب في مسجده ثم ذهب إلى بيته أنه يعيدها في البيت وأنها لا تعد السنة، لا تعد السنة الراتبة، لا تعد السنة الراتبة، بل يأتي بها في بيته، وكأنهم يوجبونها في البيت صحة، صحة لا إنشاء، صحة لا إنشاء. وكان وهذا رواية عن أحمد، وقال بها بهذا أبو حنيفة وبعض الأئمة من السلف. ونقول إنه ثبت عن الصحابة عليهم رضوان الله أنهم كانوا يؤدون نافلة المغرب في المسجد، وهذا في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم صرف فقلنا نجلس حتى نصلي معه العشاء، فجلسوا في مصلاهم ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زلتم مكانكم؟ قالوا: نعم. هنا بقوا في المسجد بين المغرب والعشاء، ويبعد أنهم تركوا النافلة، أنهم تركوا النافلة، هم ذكروا أنهم ما خرجوا من المسجد بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء. فهل نستثني هذا الحكم لمن كان في المسجد فندخله في حكم المعتكف في المسجد من كان معتكفا؟ لأن النبي لما كان معتكفا في المسجد قطع أنه يصلي الصلوات في مسجده، فينتقل الحكم أنه من جلس بين الصلوات يأخذ حكما يختلف عمن تعمد الإتيان بركعتين بعد المغرب ثم يخرج من مسجده. هذا وجه له احتمال، ولكن نقول في ذلك إن الأمر فيه سعة، سواء صلى الإنسان الصلوات هذه في بيته أو صلى الإنسان في مسجده، فذلك الأمر سعة، إلا أن السنة في ذلك أن الأصل أنه يؤدي الصلوات في بيته، أنه يؤدي الصلاة في بيته. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة على أقوال، اختلفوا في هذه المسألة على أقوال. جمهور العلماء على أن أفضل النوافل التي تكون في البيت. هل الإطلاق في هذا في النوافل المطلقة أم سنن الرواتب؟ منهم من قال سنن الرواتب والنوافل المطلقة، ومنهم من قال في سنن الرواتب لا النوافل المطلقة، في سنن الرواتب لا النوافل المطلقة. فلو صلى الإنسان في مسجده وتنفل وأكثر من ذلك فإنه يقولون في هذا هو الأفضل. ويتفرع عن هذا مسألة أخرى في مسألة الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة أيضا في مكة في المسجد الحرام، هل الصلاة النافلة في غير الفريضة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في البيوت في مكة؟ فلو تنفل في بيته في مسكنه في مكة أفضل من الصلاة في المسجد الحرام أم لا؟ هذا أيضا من الباحث وفرع عن هذه المسألة. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل بإذن الله عز وجل ما تبقى من أحاديث الباب في المجالس القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.